بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 25 من شهر صفر العام 38 بعد 400,000 الهجرة، الموافق 25 من شهر نوفمبر العام 16 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في تفسير سورة آل عمران، وهذا هو الدرس 88 من الترقيم العام والمحاضرة 18 من تفسير هذه السورة المباركة. نبدأ بسم الله جل وعلا من الآية 98. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. من باب التأريخ الذي سنه علماء الإسلام، نؤرخ للحدث الذي حصل في إسرائيل، وهو اندلاع الحريق في أجزاء منها ابتداء من اليوم 22 من شهر صفر، يعني يوم الثلاثاء، حتى هذا اليوم الموافق 22 من شهر نوفمبر، اندلاع حريق هائل في غابات إسرائيل من الجهة الشمالية والجهة الوسطى حتى وصلت إلى مشارف تل أبيب، وأغلق مطار ابن جوريون. حرائق هائلة. استغاث رئيس الوزراء اليهودي بدول أخرى الحليفة كإيطاليا واليونان وقبرص وروسيا ليرسل له طائرات لإطفاء هذه الحرائق الضخمة، واتهموا في هذا ما يعرف ب اخترعوا ما يعرف بحرائق إرهاب الحرائق، وعلقوها بالأمن القومي ونحو ذلك من الخزعبلات التي اخترعوها. وخاماتهم ذكروا بأن هذا غضب من الرب جل وعلا لانتهاكهم حرمة السبت، لانتهاكهم حرمة يوم السبت. ذكرنا هذا لنذكر أهل الإسلام قاطبة بأن قدرة الله جل وعلا فوق الجميع، وأن العباد مهما تناسوا هذا الأمر فإن الله جل وعلا غالب على أمره، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالريح التي نقلت هذه النيران من مكان لآخر من جند الله جل وعلا، والله جل وعلا سلط هذه الريح يوم الأحزاب على الأحزاب الذين تمالأوا على المسلمين في المدينة من قريش وحلفائها من العرب ومن اليهود، سلط عليهم هذه الريح كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود هي الملائكة، والريح الريح التي قلعت خيامهم وكفأت قدورهم حتى وقع فيهم الرعب فرجعوا بغير قتال من كثرة الرعب ومن كثرة ما حصل عليهم من التشتت والخوف مما نزل بهم بجندي واحد من جند الله وهو هذه الريح. فالريح هذه جند واحد من جند الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا الجندي الذي أهلك الله جل وعلا به أمما كعاد وكما قلنا من الأحزاب، نصر الله جل وعلا به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الدبور ريح غربية والصبا ريح شمالية، نصرت بالصبا، فالريح جند من جند الله جل وعلا ينصر بها من شاء ويخذل بها ويهزم بها ويعاقب بها ويعذب بها من شاء. هذا كله يدعو أهل الإسلام إلى الاعتصام بالله جل وعلا وعدم الالتفات للشرق ولا الغرب مهما بلغت قوتهم، مهما بلغت قوتهم. فكما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في التعليق على الآيات، هذه الدول الكبرى كالاتحاد السوفيتي كانت في يوم من الأيام اتحادا ثم تساقطت واحدة خلف الأخرى وأصبحت دويلات أو دولا متفرقة، وهكذا ما يعرف بالولايات المتحدة الأمريكية، فهي أكثر من 50 ولاية اتحدت وسببت هذا التلاحم الذي أفزع العالم، لكن أسباب سقوطها كامنة في داخلها. فالمطلوب من أهل الإسلام أن يتعظوا بهذا، بهذه العبر وهذه الحوادث، وألا يسندوها إلى عوامل طبيعية أو كوارث طبيعية أو نحو ذلك. الله جل وعلا غالب على أمره، ولا يكون شيء إلا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. فالواجب على الإسلام الاعتصام بالله جل وعلا والاعتصام بحبله والشرع المتين وعدم الالتفات للشرق أو للغرب، فإن هؤلاء أضعف مما يتخيل العبد، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نستعين بالله جل وعلا ونرجع إلى ما كنا فيه من بيان كفر أهل الكتاب وجحدهم للحق وصدهم عن سبيل الله جل وعلا بشتى الطرق. قال جل وعلا في هذه الآيات التي معنا: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، ففيه توبيخ لأهل الكتاب، توبيخ لهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وجحدوه، عرفوا الحق وكتموه وحادوا عنه. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بتفسيره: هذا تعنيف من الله تعالى، تعنيف من الله جل وعلا لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله. من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون. الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني لأي شيء وبأي حجة تكفرون بآيات الله، تجحدونها وتنكرونها وتكذبون بها. والله شهيد على ما تعملون. وهذا تهديد ووعيد، فإن شهادة الله جل وعلا عليهم وعلى ما عملوه تقتضي أن يجازيهم بما عملوه، أن يجازيهم بما عملوه وأن يعاقبهم على ما فعلوه. قل يا أهل الكتاب، هذا التوبيخ الثاني. التوبيخ الأول لما تكفرون بآيات الله، التوبيخ الثاني لما تصدون عن سبيل الله. يوبخهم لأنهم صدوا عن سبيل الله، صدوا عن طريق الله جل وعلا. من أراده من أهل الإيمان، لما تصدون عن سبيل الله؟ تصدون عن سبيل الله يعني تصرفون الناس، تصرفون الناس عن شرع الله، عن دين الله جل وعلا. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، وسبيل الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أهل العلم في فوائدها أن كل من صد عن سبيل الله ففيه شبه من اليهود والنصارى. كل من صد المؤمنين عن سبيل الله ففيه شبه من هؤلاء. لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها عوجا، يعني تريدونها معوجة، تصيرونها عوجا. والعوج هو المائل عن الصواب أو المائل عن الحق، والعوج هو الضلال عن الحق. هل لا زال اليهود والنصارى إلى الآن يصدون عن سبيل الله؟ الجواب نعم، بشتى الطرق، أفرادا وجماعات، أفرادا وجماعات. فهناك بلدان يغرون الناس فيها بالأموال لفقرهم ومرضهم وضعفهم وفاقتهم، كما يحصل في أندونيسيا وماليزيا ودول شرق آسيا، يغرون الناس بالمال. وهناك إغراء أيضا بالأدوية، الأدوية والعلاج مقابل العلاج مقابل التنصر وترك الدين وترك دين الإسلام، العلاج والدواء مقابل أن تترك دينك وأن تتنازل عن إسلامك وإيمانك. كذلك الحملات التبشيرية المستمرة حول العالم، والتي تغزو إفريقيا، والتي يجلس فيها المبشرون هناك ب لا أقول بالشهور وإنما بالسنين، فقد تدخل إلى عدة إلى قرية فيها عدة قبائل سوداء وترى فيها امرأة بيضاء، تستغرب ما الذي أتى بهذه المرأة البيضاء الأوروبية إلى هذا المكان. يقولون هذه مبشرة، عندنا منذ 10 سنوات، منذ 7 سنوات، منذ أكثر منذ أو أقل. وقد يأتي الواحد منا إلى مكان من الأماكن، أو يذهب يدعو في مكان قريب ساعات قليلة أو بأيام، ويظن أنه أتى بجميع ما عنده وأنه فاق وتقدم على الأولين والآخرين. وهؤلاء المبشرون يجلسون في إفريقيا بالسنوات الطوال لكي ينصروا أكبر قدر يقدرون عليه. وكذلك من وسائل صدهم عن سبيل الله الإذاعات الموجهة حول العالم، إذاعات مخصوصة كما مونت كارلو وغيرها من الإذاعات التي تبث السموم النصرانية والتبشيرية ليل النهار. كذلك من وسائل صدهم عن سبيل الله ما الحيل التي يحتلون بها. قد تفتح بعض الصفحات العادية في الشبكة العنكبوتية، صفحات الأخبار مثلا، فترى أسئلة قد تظن أسئلة أنها أسئلة من أهل الإسلام. هل تؤمن بالله؟ هل صليت اليوم؟ هل تريد أن تعرف كيف تصلي؟ هل سألت عن علاقتك مع الله؟ فإذا دخلت مع هذه الصفحات وجدت أنها صفحات تبشيرية صرفة، وفي الأخير يعرضون عليك التبشير ويعرضون عليك أن يرسلوا لك نسخا من الإنجيل مجانا. هذه كلها من الحيل النصرانية للصد عن سبيل الله، وكذلك الحيل اليهودية ليست منها ببعيد، فإن الصهيونية العالمية كانت هي السبب في إسقاط دولة الخلافة، الدولة العثمانية، بتواطؤهم على هذه الدولة بواسطة رجل يسمى باسم الإسلام محمد كمال أتاتورك، حتى كادوا لهذه الدولة العثمانية وأسقطوا دولة الخلافة. وكذلك اليهود هم الذين أنشأوا النوادي الماسونية على مستوى العالم، الروتري واليونز في الموجودة في شتى دول العالم، حتى في مصر نوادي الروتري موجودة، وهي نوادي صهيونية، صهيونية يهودية خبيثة تستفيد من الشخصيات المرموقة في المجتمع لتروج أفكارها. وليست الغاية عند اليهود أو عند الصهاينة كالهدف عند النصارى السابق، إن اليهود لا يريدون أن يخرج الناس من الإسلام ليدخلوا اليهودية، يقولون لا، اليهودية أجل وأشرف من أن يدخل فيها أهل الإسلام، لكن يريدون أن يخرجوا الناس من الإسلام إلى الإلحاد لكي يكونوا مثل البهائم السوائم التي ترعى الكلأ في الصحراء ولا تعرف شيئا. فالصد عن سبيل الله لا زال موجودا الآن بالطرق العصرية والطرق الحديثة، فيجب على المسلم أن ينتبه لهذه الطرق على اختلافها، وهي كثيرة جدا. والإذاعات التي تبث من بريطانيا ومن فرنسا لا تبث باللغة العربية من أجل مصلحة أهل الإسلام، فإنهم لم يحرصوا في يوم من الأيام على مصلحة المسلمين، بل ينفقون على هذه الإذاعات العربية أموالا طائلة ترهق ميزانياتهم، ولكنهم يستفيدون منها ماذا؟ يستفيدون منها أن هذه وسيلة من وسائل التبشير. يدخل عندك إذاعة بي بي سي باللغة العربية تحدثك عن الأخبار وعن غيرها، وهي إذاعات مغرضة في الأول وفي الأخير، ثم بعد ذلك تبث ما تريد هي من الوسائل التبشيرية التنصيرية والعياذ بالله تعالى، لصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن ينتبه لهذه الوسائل، سواء في الإذاعات، سواء في الشبكة العنكبوتية، سواء في الصحف أو في المجلات. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. الواو هنا واو الحال، والحال أنكم شهداء على أفعالكم، وتعلمون أنكم تصدون الناس عن سبيل الله جل وعلا. لماذا وأنتم شهداء؟ أين هذه الشهادة؟ الشهادة موجودة في كتبهم، كتبهم تشهد أن هذا الرسول حق، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن ما جاء به حق، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يشهدون أن هذا النبي حق، وقد انتظروه طويلا ليقاتلوا كفار قريش معه، ولكن كما قلنا لما كان من العرب وليس من سلالة إسحاق حنقوا على العرب وكفروا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم شهداء على كفرهم وجحودهم وعلى أن ما يفعلون هو الباطل، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وهذا فيه تهديد ووعيد لهم. ثم إن نفي الغفلة هنا عن الله جل وعلا يقتضي إثبات كمال الضد، كما سبق في القواعد التي ذكرناها في الصفات، فإن النفي المحض لا يثبت كمالا، مجرد النفي ليس فيه كمال، وهذه قاعدة ذكرناها في الصفات وذكرنا لها أمثلة. فهنا قوله وما الله بغافل عما تعملون هذا نفي، وهذا النفي لابد من إثبات كمال ضده، وهو إثبات كمال مراقبته جل وعلا. نفي الغفلة يقتضي إثبات كمال مراقبته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا. وما الله بغافل عما تعملون أي سيجازيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال جل وعلا لما توعدهم ووبخهم حذر عباده المؤمنين منهم قائلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. تصدير الآية بهذا النداء يا أيها يدل على الاهتمام بما يتلى، فيه التنبيه وفيه الاهتمام بما سيتلى، والمخاطبة باسم الإيمان تقتضي أن من يمتثل لهذا الأمر هذا يكون من أهل الإيمان ويكون فيه زيادة في إيمانه والنقص بالنقص. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، الفريق هنا هو الطائفة، يعني إن تطيعوا طائفة. لماذا؟ لأن البعض من هؤلاء قد أسلم، فمن النصارى مثلا قد أسلم النجاشي، ومن اليهود مثلا قد أسلم عبد الله ابن سلام. إن تطيعوا فريقا، فريقا من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم الردة هي الخروج من الإيمان إلى الكفر، الخروج من الإيمان إلى الكفر. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لماذا؟ حسدا وبغيا، حسدا منهم لأهل الإيمان وبغيا، كما قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. قال قتادة المفسر تقدم الله إليكم فيهم كما تسمعون وحذركم وحذركموهم وأنبأكم بضلالهم أو بضلالتهم، فلا تأمنوهم على دينكم ولا تنصحوهم على أنفسكم، فإنهم الأعداء الحسدة الضلال. كيف تأمنون قوما كفروا بكتابهم وقتلوا رسلهم؟ كيف تأمنون قوما كفروا بكتابهم وقتلوا رسلهم وتحيروا في دينهم وعجزوا عن أنفسهم؟ أولئك والله أهل التهمة والعداوة. إذن هذا في تحذير من هؤلاء حتى لا يغتر أحد بمكر اليهود والنصارى وبمعسول كلام اليهود والنصارى وبما يزعمونه في الشرق أو في الغرب من حماية حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان. يحرقون المسلمين في بورما لهم سنوات طوال، ويغرقون سفنهم في البحر إذا أرادوا الهجرة من هناك، ويرمونهم على الشواطئ جثثا هاملة، ويعلقونهم من أيديهم عرايا ويقومون بجلدهم، ولا يتحرك العالم الذي يزعم أنه يحمي حقوق الإنسان. وإذا ضربت هرة في أوروبا بسيارة أو بدراجة تقوم الجمعيات ولا تقعد، كما قال القائل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يفزعون إذا كلب قتل أو جرح في طريق من الطرق، وشعوب كاملة تباد ولا يتحرك متحرك ممن يدعي حماية حقوق الإنسان، فهؤلاء كذبة، وهؤلاء يغشون العالم أجمع بعد أن غشوا وكذبوا على أنفسهم. فالواجب الحذر من هؤلاء وألا يغتر الإنسان بهم كما بين جل وعلا هنا. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. وكيف تكفرون، كيف جاءت هنا استفهامية إما للاستبعاد أو للتعجب، استبعاد هذا الأمر أو للتعجب إذا حصل هذا الأمر. وكيف تكفرون يا أهل الإسلام، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يذكر في هذه الآية أسباب الثبات على الدين، أسباب الثبات على الدين، وأول هذه الأسباب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتلو الآيات، الذي يتلو الآيات المنزلة من عند الله جل وعلا. فقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب وبقيت الآيات، وبقيت الآيات وبقي الوحي وبقي القرآن وبقيت سنته وبقيت شرعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أسباب الثبات تلاوة الآيات والتمسك بهذه الآيات، وكما سيأتي بعد قليل الاعتصام بالله جل وعلا. فهذه الآية الكريمة يذكر فيها أسباب الثبات على الدين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. روى الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الأوس والخزرج حيث كانوا يتحدثون، فحصل بينهم نوع من المغاضبة فقاموا للحرب، يحارب بعضهم بعضا، فأخذوا السلاح وأخذ السلاح بعضهم إلى بعض بسبب مغاضبة حصلت بينهم. فنزلت هذه الآيات: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقد ذكر المفسرون أحاديث مرفوعة لكن أسانيدها ضعيفة، فذكر المفسرون أحاديث ضعيفة، فالمرفوع ضعيف. وقد روى الطبري كما قلت ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها كانت في مغاضبة حصلت بين الأوس والخزرج. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال ابن كثير: يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم. لماذا؟ فإن آيات الله تتنزل على رسوله ليلا ونهارا، وهو يتلوها عليكم ويبلغها إياكم، كما قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. فإذن هذه من وسائل الثبات، من وسائل الثبات تلاوة الآيات، تلاوة الآيات والتأمل في آيات الله جل وعلا. قال ابن كثير: وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما، استمع الآن لهذا الحديث، قال لأصحابه يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ أي المؤمنين، يعني مما تتعجبون من المؤمنين عموما؟ فقالوا: الملائكة. يعني نتعجب من إيمان الملائكة، إيمان الملائكة أعظم إيمانا من غيرهم. فقال لهم: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم. كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، يعني يشاهدون بأعينهم ما يشاهدونه من آيات الله في ملكوت الله جل وعلا في السماء وفي غيرها. وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم. وذكروا الأنبياء، يعني قالوا أعجب الناس إيمان الأنبياء، قال كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن، يعني نحن يعني أكثر الناس إيمانا أو إيمان يتعجب منه. قال ولم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم صلى الله عليه وسلم، ولم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، هذه آية عظيمة، هو بين أظهرهم والوحي يتنزل عليهم ويرون الآيات العظيمة ليل نهار، الآيات والمعجزات والبراهين على صدق ما جاء به. قالوا يعني تعجبوا، خلاص يعني تعبوا في الجواب، قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ من هم يا رسول الله؟ أي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون من بعدكم، قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قوم يأتون أو يجيئون من بعدكم يجدون صحفا، يعني صحفا فيها الوحي وفيها القرآن يؤمنون بها. قال ابن كثير وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد، علق عليه الشيخ أحمد الشاكر في حاشية عمدة التفسير بأن ابن كثير رواه بإسناده من جزء الحسن ابن عرفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه معلول بالمغيرة بن قيس، وانتهى أحمد الشاكر إلى أن الحديث صحيح بطرقه، انتهى إلى أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. هذا في التعليق على قوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فإذا ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بقيت الآيات المتلوة، بقيت الآيات المتلوة وبقيت سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله توكلا عليه وتعبدا له واستعانة به سبحانه وتعالى فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعتصم بالله، لا يعتصم باليهود ولا بالنصارى ولا بقوتهم ولا بأفكارهم ولا يغتر بمعسول كلامهم، لكن يعتصم بالله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية. هذا كلام، انتبه لهذا الكلام العظيم، يكتب بماء الذهب. ومن يعتصم بالله، يقول ابن كثير ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية. تنتبه لهذا، أن الهداية لا تأتيك بتعبك أو بجهدك أو بكدك أو بكثرة عملك، ولكن الهداية تأتيك باعتصامك بالله جل وعلا. يقول هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية، يعني أنت لكي تعتصم وتهرب وتمتنع من الغواية وتفر من كيد شياطين الإنس والجن ليس لك إلا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ما فائدته؟ فائدته أنك عند وجود أسباب هذه الغواية والأسباب المؤدية لطرق الضلالة والخوف منها، فإن عليك أن تلجأ لربك سبحانه وتعالى وأن تطلب منه النجاة وأن تطلب منه العصمة والامتناع به سبحانه وتعالى، ولا تتكل على قوتك وعلى منعتك. قال ابن كثير والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد، الوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد، لا يحصل لك المراد إلا باعتصامك بالله سبحانه وتعالى، وهي كلمات نفيسة جليلة تحتاج منك بعد ذلك إلى تأمل. قال أبو العالية كما ذكر السيوطي في الدر المنثور: إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هداه ومن توكل عليه كفاه. إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه ومن توكل عليه كفاه ومن أقرضه جزاه، يعني من أقرضه قرضا حسنا بالنفقة جزاه، ومن وثق به أنجاه. انتبه، وثق به، يعني لا يقول أجرب، لا، وثق به، وثق بفضل ربه جل وعلا، وثق بقوته وقدرته، وثق بكرمه وعطائه، وثق به. ومن وثق به أنجاه ومن دعاه استجاب له بعد أن يستجيب لله، ومن دعاه استجاب له بعد أن يستجيب لله. يعني بعض الناس يقول دعوت فلم يستجب لي، يقال له: هل أنت استجبت لله جل وعلا لكي يستجيب لك؟ استجبت له؟ استجبت لشرعه؟ استجبت لأمره جل وعلا؟ لذلك هنا يقول: ومن دعاه استجاب له بعد أن يستجيب لله، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهي كلمة عظيمة من إمام المفسر، أذكرها مختصرة بدون تعليق مرة ثانية. قال أبو العالية: إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هداه ومن توكل عليه كفاه ومن أقرضه جزاه ومن وثق به أنجاه ومن دعاه استجاب له بعد أن يستجيب لله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم بنوعيها: هداية توفيق إلى هذا الصراط، وهداية عمل. هداية عمل، الهداية بنوعيها: من يعتصم بالله جل وعلا يوفقه للصراط المستقيم ويدله على سبل الرشاد. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. الهداية بنوعيها: هداية دينية وهداية دنيوية. فالقرآن يهدينا لأحسن طريق في كل أمورنا الدينية والدنيوية. الأمور الدينية يهدينا لأحسن طريق ولأقوم طريق في اعتقاداتنا، في عباداتنا، في تعاملاتنا، في أخلاقياتنا. وكذلك يهدينا لأحسن طريق في أمورنا الحياتية، في أمورنا الاقتصادية، وفي أمورنا الاجتماعية، وفي أمورنا السياسية. لمن تأمل ولمن أراد، من أراد هذا وطلبه فإنه يجده. لكن الكثير من الناس معرضون عن هذا ولا يبالون به. فمن أراد التوفيق والاستقامة في أموره الاجتماعية فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد التوفيق والهداية في أمور الاقتصادية أفرادا ودولا وجماعات فعليه بكتاب الله جل وعلا. وقس على ذلك. قال جل وعلا بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تصدير الآية هنا بالنداء فيه الاهتمام بالتقوى والترغيب والتأكيد على أهميتها. ومواجهة أو توجيه الخطاب لأهل الإيمان يدل على أن العمل بما يتلى فيه زيادة في الإيمان، والنقصان منه نقصان في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله، هذا أمر بالتقوى، والأمر بالتقوى هو وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأي شيء؟ بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر وترك النواهي. وأهل العلم في هذا الجزء من الآية بعضهم يقول بالنسخ: اتقوا الله حق تقاته، وبعضهم يقول إنها محكمة والمعنى: اتقوا الله على قدر ما تستطيعون، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها: أن يطاع فلا يعصى. التقوى أن يطاع الله جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. التقوى كما قال ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال ابن عباس في تفسيرها: اتقوا الله حق تقاته، أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن يقوموا بالقسط يعني بالعدل، يحكم الإنسان بالعدل على ولو على أنفسهم أو آبائهم وأبنائهم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال ابن كثير: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. مرة ثانية: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد يأتي بعض الناس ويسأل: كيف أضمن أن أموت على الإسلام؟ ومن أين لي ذلك؟ ومن أين آتي بهذا؟ كيف أضمن أن أموت على الإسلام؟ قال ابن كثير: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. لماذا؟ يقول: فإن الكريم، يعني الله جل وعلا، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا حفظت على إسلامك والتزمت به في حال حياتك وثبتت عليه، فإن وكنت في الحقيقة صادقا في هذا ولست منافقا ولست مرائيا، فإن الله جل وعلا بكرمه وجوده أجرى العادة أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الإسلام حقا وصدقا مات على الإسلام وبعث على الإسلام، ومن عاش على الأغاني والمعازف والملاهي مات على المعازف والملاهي وبعث مع أهل الغنى والعزف واللهو واللعب، ومن عاش على الربا مات على الربا وبعث مع المرابين والعياذ بالله تعالى، ومن عاش على الرشوة والكذب وغش المسلمين مات على الغش والكذب. وكم من أناس حرم في خاتمته أن يقول كلمة التوحيد بما حصل عنده وما كان كامنا فيه من الشر، فقيل لمراب غشاش كذاب: قل لا إله إلا الله، فيضرب أخماسا في أسداس، ويضرب أرقاما من الأموال من الدنانير والدراهم في أرقام أخرى. وقيل لشارب الخمر والعشاق الخمر: قل لا إله إلا الله، عند موته يقول: جئني بكأس، أو جئني بكأس وغانية، ونحو ذلك. فمن أراد أن يموت على الإسلام فليعش على الإسلام وليثبت على الإسلام ويثق في كرم الله جل وعلا أنه أجرى عادته أن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه. نسأل الله جل وعلا حسن الختام وأن يجعلنا ممن عاش على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام والإيمان وأن يبعثنا عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.